جديدة من عبقرية البخاري رحمه الله تعالى. وأقول لعل الحلقات السابقة قد نالت قدرا كبيرا من التدبر والتفكر والتعقل، ونحن نزيل الغشاوة ونرفع الحجاب عن عقول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بعضهم الذين غيبوا عن حقيقة الأمر وواقعه. وقد سردنا كثيرا من أصول العناية بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. للحفاظ على هذه السنة لابد أن نبين هذه المحاور حتى لا تنالها أيدي الأعداء مرة أخرى، أو معاول هدمهم التي أثرت فيهم وفي عقائد بعض المسلمين. كما تعودنا في كل حلقة، يسعدني ويشرفني أن أرحب باسمكم بضيفين كريمين عندنا دائمين في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشنفة، الباحث في علوم الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ حسن، حياك الله.
ومعنا أيضا فضيلة الشيخ المحدث الداعية المشهور طارق بن عوض الله، الباحث في علوم الحديث والسنة النبوية المطهرة أيضا. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخي وبالسادة المشاهدين جميعا.
الله يكرمك شيخنا. فضيلة الشيخ طارق، تكلمنا في الحلقة السابقة عن عناية أو من عوامل حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن قيض رجالا رووا هذه السنة ونقلوها إلينا، وقيض أيضا علماء ربانيين درسوا هؤلاء الرجال وبينوا من يكذب، من يخطئ، من يحسن أن ينقل، من يعني يتوهم أحيانا، إلى كل هذه الأمور. واستعرضنا أيضا مقارنة في الميزان بين كتب الرجال عند الإمامية الشيعة الذين شنعوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كان لهم الجهد الكبير في نقل السنة ورد البدعة والأهواء عن دين الله عز وجل، وبين كتب التاريخ أو كتب الرجال والتراجم عند أهل السنة. وتكلمنا عن التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى. استكمالا لهذا الأمر فضيلة الشيخ، نتكلم عن عناية علماء الحديث بمعرفة الرجال للحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وآله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ترجمة الراوي يذكرون بعد أن يذكروا اسمه ونسبه وما يتعلق بذلك، ويذكرون تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، ويذكرون شيوخه وتلامذته ومن روى عنهم ومن رووا عنه، يذكرون أيضا في هذه التراجم أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، أقوال العلماء كشعبة ابن الحجاج، كسفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الإمام البخاري، الإمام مسلم، عبد الله بن مبارك، الدارقطني، ابن علي، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار. ماذا قالوا في هذا الراوي جرحا وتعديلا؟ هل هو عندهم من الثقات أو ليس من الثقات؟ كيف عرف علماء الحديث أن هذا ثقة وأن هذا ليس بثقة؟ كثير من
هذه ثمرة معرفة الرجال أصلا، يعني أن نعرف من الثقة ومن المجروح.
نحن نريد أن نبرز أمرا في غاية الأهمية، من هو الثقة عند علماء الحديث ومن هو الذي لا يكون ثقة عندهم؟ هل الثقة هو من وثقهم في المذهب، والضعيف هو من خلفهم في المذهب كما هو حال غير أهل السنة، أم عند علماء السنة قد يكون الرجل إماما في السنة ولكنه ضعيف في الحديث، أو له أخطاء في الحديث، أو ليس بالعمدة في الحديث، وقد يكون الرجل متلبسا ببعض البدع ومع ذلك هو عمدة عند المحدثين يرجع إليه ويأخذ عنه الحديث. كما قلنا في اللقاء السابق أن علماء الحديث عندهم إنصاف. فهكذا كان شأن علماء الحديث، الثقة عندهم هو من يتقن حفظ الحديث، هو من يتقن حفظ الحديث بعد أن يكون عدلا في دينه، لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر مسلم لا بد أن يتحقق في الراوي لكي يكون مقبول الرواية. ثم بعد ذلك ما يكتفي العلماء بذلك، بل لابد لهم أن ينظروا، قد يكون دينا، قد يكون عدلا، قد يكون تقيا ورعا، ولكنه ليست عنده ملكة حفظ الحديث، وهذه ملكة يمنحها الله عز وجل لبعض عباده، وليس بالضرورة لكي يكون عالما أن يكون حافظا. ف فالحفظ هذه منحة من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل يمنحها لبعض عباده. فقد يكون رجل فقيها كبيرا من الفقهاء المعروفين أو من العلماء المبرزين في التاريخ أو في السير أو في القراءات، ولكنه إذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد له عن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ عن غير قصد، لكونه لم يتخصص في هذا الجانب ألا وهو جانب الرواية. فعلماء الحديث يمدحونه في تخصصه الذي تخصص به، ولكنهم يقولون مع ذلك إذا روى الحديث عن رسول الله يخطئ، مع مدحهم له في الباب الذي تخصص فيه. زي ما مثلا من زي حفص بن سليمان صاحب المقرئ المعروف، وهذا إمام عظيم في القراءات والعلماء يعتمدون عليه في القراءات، ومع ذلك يقولون هو إمام في القراءات ولكنه ضعيف في الحديث. إنصاف يا أخي، ما عندهم محاباة، هو لأنه انشغل بالقراءات وبفن القراءات وبحفظ حروف القراءات واختلاف القراء فيها وأثنى في ذلك عمره، فلذلك أتقنه. ولما أثنى في ذلك عمره شغله ذلك عن أن ينشغل بالحديث ورواية ونقلا، وطبيعة أمر طبيعي، من شغل بشيء شغل به عن غيره. فلما روى الحديث لم يكن إتقانه للحديث كإتقانه للقراءات، فأخطأ عن غير قصد، فلا تكلم العلماء في روايته للحديث وإن قبلوا منه القراءات. إنصاف. محمد ابن إسحاق صاحب المغازي المعروف، والذي هو عمدة الناس معرفة السير والمغازي، إذا تكلم في السير والمغازي هو عمدة عند أهل العلم، ومع ذلك إذا روى الحديث يخطئ أحيانا. فالعلماء حماد ابن سلمة، ولماذا أقول حماد بن سلمة؟ لأنه كان إمام في السنة أي في العقيدة، وكان بينه وبين أهل البدع خصومات معروفة، وكان من المنافحين والمدافعين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني إمام مبرز في السنة، وليس في مسائل الفروع فقط، بل إمام في السنة، لدرجة أن بعض أهل البدع زي محمد بن السلمي لكونه كان مخالفا لحماد بن سلمة ولم يجد شيئا يعيب به حماد بن سلمة، صار يلفق عليه الروايات، يلفق الأحاديث المكذوبة والموضوعة وينسبها إلى حماد بن سلمة ليشنع على حماد، وإن كان هذا الأمر تبين لأهل العلم وبينوا أن حماد بن سلمة بريء من هذه الروايات الباطلة، إنما ذلك مما ألتقه به محمد بن السلمي الكذاب المعروف. فالشاهد للكلام، حماد بن سلمة هذا عند أهل السنة لم يروي له البخاري حديثا واحدا في صحيحه،
مع أنه إمام مبرز،
مع أنه إمام معظم مبجل من أئمة السنة، لم يروي له البخاري حديثا واحدا في كتابه الصحيح. لماذا؟ هل كان البخاري يخالفه في العقيدة؟ أبدا، عقيدته هي عقيدته. لماذا لم يخرج له ولم يروي له ولو حديثا واحدا؟ لكونه كان يخطئ
فقط،
يخطئ إذا ما روى
تجرد تام.
فرق بين أن أكون على عقيدة صحيحة وبين أن أكون متقنا للنقل والرواية، فالنقل والرواية صنعة من الصنعات، حرفة، مهنة، من أتقنها فليتكلم فيها، ومن لم يتقنها فلا سبيل أن يتكلم فيها، وإن كان إماما مبجلا، لأن النقل هو أن تسمع كما ينبغي وأن تؤدي كما ينبغي، أن تؤدي الرواية وتنقلها إلى من بعدك كما سمعتها من غير نقص أو زيادة. حماد بن سلمة كان يخطئ أحيانا، وكيف عرف العلماء أنه كان يخطئ أحيانا؟ مع أنه من أئمة السنة، ما تغاضب عن أخطاء، بينوها حديثا حديثا. انظر إلى هذا الموقف من يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى. يحيى بن معين دخل مرة على عفان بن مسلم، عفان بن مسلم من الثقات المعروفين من شيوخ يحيى بن معين، ومن شيخ أيضا الإمام أحمد بن حنبل، وهو من أخص تلامذة حماد بن سلمة. نفهم من هذا أن بين حماد بن سلمة ويحيى بن معين شخص واضح. حماد بن سلمة ممن صنف المصنفات وممن ألف الكتب، كانت له كتب ومصنفات جمع فيها أحاديث وروايات، فكان الناس يعمدون إلى أصحاب حماد بن سلمة وتلامذة حماد بن سلمة ليسمعوا منهم تلك الكتب، وده مهم جدا أن هذه المصنفات كانت تنقل بالإسناد، حتى مصنفات
حتى مصنفات الأئمة نفسها تنقل إلينا،
نعم،
بالإسناد.
البخاري وصل إلينا بالأسناد الصحيحة إليه، فالبخاري متواتر أصلا، يعني هذا الكتاب نجزم جزما بأنه مما ألفه البخاري، وأنه صحيح النسبة إليه، لأنه نقله عن البخاري أمة عن أمة عن أمة حتى وصل إلينا، خالي من أي تصحيف أو تحريف. وليس كذلك كتب أهل البدع.
فضلت الشيخ أنت يعني حضرتك معذرة، فضلت الشيخ طارق، الشيخ سعد ذكر أن رجال الكشي مجهول، يعني مش عارفين، مجهولة نسبته إلى الكشي، صحيحة أم خطأ؟
نعم، هو في إشكالات كما ذكرت أنه في الحلقة السابقة، والحمد لله رب العالمين وبعد. نعم، ذكرت سابقا أن كتاب الكشي أصلا فقد فترة، وكما قال لم يقدر له أن يكون في أيدي الباحثين إلا بعد القرن السادس، هذا كلام الفضلي. ونصت نوري طبرسي أنه وقع فيه تحريف، وقد امتزج به كلام الطوسي مع كلام أيضا الكشي، وفي إشكالات يعني الله عز وجل بها،
وهذا عمدة عندهم،
وهذا هذا 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 يعتبر إذا قلنا الأقطاب الأربعة. نعم، يعد منها رجال الكشي.
نعم، فضلت
نحن عندنا في أهل السنة أي كتاب لا ننسبه إلى مؤلفه إلا إذا جاء إلينا ووصل إلينا بالإسناد الصحيح إلى ذلك المؤلف، يصل إليه. فكتب السنة كلها، ليس البخاري فقط، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند والموطأ والدارمي وغير هذه من الكتب، كلها جاءتنا بالأسانيد الصحيحة إلى هؤلاء المؤلفين. حماد بن سلمة كما قلت كانت له مؤلفات، فماذا يفعل الناس؟ كانوا يذهبون إلى أصحاب حماد بن سلمة، أي تلامذة حماد بن سلمة، ويأخذون منهم تلك الكتب وينسخون منها نسخا خاصة بها بهم، ثم يقرؤونها على أصحاب حماد بن سلمة ليصححوا لهم نسخهم، ربما وقع أثناء النسخ بعض الأخطاء، وهذا ما يسمى عندهم بالمقابلة. والمقابلة هذه لها فن عظيم جدا عند علماء الحديث اعتنوا به غاية العناية. فذهب يحيى ابن معين إلى عفان ابن مسلم وقال لها: يا عفان، أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. الكتاب معه نسخة منه، لكن يريد أيضا أن يسمعه على الشيخ حتى يصحح له إن عنت له أخطاء أثناء النقل. أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. انظر بقى إلى كلام عفان، قال: ما سمعت كتب حماد حتى الآن؟ تعجب، يعني ابن معين على جلالة قدره لم يسمع حتى الآن كتب حماد بن سلمة على شهرتها؟ إذا الكتب كانت مشهورة، ما هي مغمورة ولا تعرف من مؤلفها ولا كيف انتحلت؟ قال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17.
الله أكبر، الله أكبر.
يعني إيه؟ يعني الكتاب ما يسمعه مرة واحدة،
يسمع
مرة واثنين وعشر وعشرين.
فضلت الشيخ طارق، أستأذن فضلتك في فاصل طارق، في فاصل طارئ علينا،
إلا طارق يطرق بخير
إن شاء الله، بخير فاصل إن شاء الله إخواننا في الله، ثم نعود إليكم لنستكمل هذا الكلام الماتع، فابقوا معنا.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 23 59 وحمل على تليفونك برنامج المسلم، المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. أربع خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول، فقط اتصل على 23 59 وأدخل كود البرنامج.
الحساسية عند الأطفال بشكل سريع، التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب زي ما حضرتك وصفتي،
المفروض إنها تبقى تاخد بالها زيادة ويبقى فيه حرص زيادة على الطفل.
المقاس بس هو اللي يهمها. اخطر حاجه بتؤثر على الشرايين كلنا عارفين ان هي التدخين. نعمل ايه بالحجر بتاع الشيشه؟ بيعادل علب السجاير كامل.
دور التدخين في كل منهما، في العقم وفي الاضطرابات السكري.
الرغبه بتحدث في الرجل نتيجه لتاثير الهرمون الذكري على خلايا المخ.
اهميه التغذيه للجنين والام.
اذا كل ليزر له مهام محدده. الرجوله عمرها ما كانت سيجاره.
الشفط عن طريق الجراحة ولا الليزر هو الأصح؟
دي علامة مش كويسة.
يعني ممكن تبقى ممكن يعمل كارثه. هل الكلام ده مظبوط ولا انا معلومتي مشوشه؟
الرضاعه الطبيعيه بتساعد على التخلص من الوزن للام والجنين.
بحثا عن الحقيقه،
مساله ابصار الحقيقه ليست متعلقه بالكفار فقط.
من الذي يبني قناعاتنا المذهبيه؟ تناول قضيه الدين من منطلق انها كالاثاث في المنزل.
كل انسان ياتي برساله الحق يعادى ويكذب.
من حملوا لنا هذا القران وهذه السنه النبويه غير مؤتمنين عليها. لم يبقى فرق بين ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام موجودا او ان يحل مكانه احد اخر. انا اعتقد ان هذا ليس باسلام. الله عز وجل يقول: وفي انفسكم افلا تبصرون.
ايها الغادون مهلا اقرؤوا هذه الوثيقه عن شهيد انتهى عمره.
صحيح البخاري لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب به قام ميزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بكم من جديد إخواننا وأحبتنا في الله. وكنا قبل الفاصل نستكمل مع فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى، كيف كان الرواة يختبرون في رواياتهم، وكيف كانوا يستوثقون من كل رواية وصلت إليهم، وعن ما يسمى بعلم المقابلة، مقابلة النسخ من الكتاب وعلى الراوي ومن الراوي على الكتاب. ووقفنا فضيلة الشيخ طارق عند كلام عفان بن مسلم للإمام يحيى بن معين رحمهم الله تعالى.
نعم، ابن معين أراد أن إيه؟ أن يعرف أحاديث محمد بن سلمة ويعرف صوابه من خطأه.
نعم.
فدخل على عفان بن مسلم وقال له: أريد أن أسمع كتب محمد بن سلمة التي عندك. قال: ما سمعت كتب محمد بن سلمة حتى الآن؟ قال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. فتعجب عفان بن مسلم، يعني وماذا تفعل بهذا؟ قال: والله لا حدثتك، يعني أنت جاي في آخر واضح. فالمهم فقال له ابن معين: إن هما إلا درهمان فأنقلب إلى البصرة، يعني أأجر حمولة وأذهب إلى البصرة. كان ده كان فين؟ كان في بغداد. فحوح البصرة وادخل على موسى بن اسماعيل التبوذكي فاسمعها منه. موسى بن اسماعيل التبوذكي ايضا من اخص تلاميذه حماد بن سلمة،
وعفان بن مسلم ايضا من
تلاميذ من اخص تلاميذه حماد بن سلمة. قال: شأنك، افعل اللي انت عايزه. فدخل فذهب الى البصره ودخل على موسى بن اسماعيل التبوذكي وقال له: اريد ان اسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فتعجب وقال: لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان؟ لان ابن معين كان في هذا الزمان علما زي النهارده. كيف تكون عالم كبير في الحديث وانت لم تقرا صحيح البخاري؟ مش ممكن يعني. كذلك ايضا كيف تكون انت ابن معين في جلالة ادرك ولا تعرف كتب محمد بن سلمة حتى الان؟ كيف هذا؟ ما يستقيم. قال: لا، قد سمعتها من 16 رجلا وانت 17. قال: سبحان الله، وماذا تفعل بهذا؟ انظر بقى الى ابن معين، رغم انه يدرس حديث محمد بن سلمة وهو امام من ائمه السنه، ومع ذلك رغم انه امام من ائمه السنه لا يقبل عنه كل شيء، انما يقبل ما اصاب فيه فقط. قال له: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، يعني يخطئ عن غير قصد، فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. الله أكبر،
تفصيل تفصيل يعني.
يعني مش معنى أنه الرواية غلط ألزاها في أي راوي، لا، الراوي الفلان أخطأ في الحديث الفلاني والفلاني والفلاني، والراوي الآخر أخطأ في الحديث الأخرى. ما كل خطأ يرسخ بأي راوي،
الله،
وما كل راوي يرسخ به أي خطأ، إنصاف. فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا رأيت أصحاب حماد، يعني تلامذة حماد، قد اتفقوا على شيء واحد عن حماد وكان هذا الشيء خطأ، عرفت أن الخطأ من حماد وليس ممن دونه. وإذا وجدتهم قد اتفقوا على شيء وهو صواب وخالفهم واحد فروى عن حماد بخلاف قولهم، عرفت أن الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد. فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. ده يسمى عند المحدثين بميزان الاعتبار، التفتيش والدراسة، يعني كل حديث عند أهل السنة تجرى عليه هذه العملية الجراحية.
الله،
هذه الدراسة التفصيلية ليعرف هل هذا خطأ أم ليس خطأ. اثنين، من المخطئ في هذا الحديث، فلان أم فلان أم فلان. فليس كل خطأ يرسخ بأي إنسان. فهذا يدلك على كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعرفون كل تفاصيل روايات الراوي. يعني مثلا نعي بن حماد، وهذا من جملة الثقة، ولكن أيضا له بعض الأخطاء، وهو من أئمة السنة، أيضا من أئمة السنة. فنعيم بن حماد برضك ابن معين، ده من تلامذة نعيم، يعني هو يعتبر الشيخ ابن معين. فكان ابن معين مرة من المرات، وكان وقتئذ صغير السن، جالسا في مجلس نعيم بن حماد، ونعيم يحدث، فقال في مجلس من المجالس: حدثنا عبد الله ابن مبارك عن ابن عون عن فلان عن فلان، وساق عدة أحاديث بهذا السند. عبد الله ابن مبارك عن ابن عون. طب نعيم بن حماد ثقة، عبد الله بن مبارك ثقة، إمام حافظ، وابن عون كذلك. يعني أي واحد منا يقول ما شاء الله إسنادك الشمس. فماذا قال ابن معين؟ وكان وقتئذ ما زال طالبا يطلب العلم. فبعد أن روى نعيم بن حماد هذه الأحاديث بهذا الإسناد عن عبد الله بن مبارك عن ابن عون، قام ابن معين وقال: يا أستاذي، أنت لم تسمع هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. شيء عجيب، يعرف الغيب ده ولا إيه؟ يعني بيقول لي الشيخ: أنت نفسك ما سمعتش، أنت تروي عن هذه الأحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون، وهذا خطأ. لم تسمع أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. فتعجب الشيخ، طب هو يعني ازاي يعرف؟ طبعا خلي بالك، ابتداء احنا قلنا الرواه يذهبون الى الشيخ، ينسخون كتبهم، ثم ايه، يعرضون عليهم ويقابلونها عليهم ويسمعونها منهم. فهو عارف اللي في كتب حماد، ربما حماد يخطئ في ابن معين، ما يخطئ في هذا، يعرف احاديث الشيخ اكثر من معرفه الشيخ باحاديثه.
سبحان الله.
فتعجب الشيخ وانكر عليه من في المجلس. فلما وجد ابن معين أن الناس أنكروا عليه، ماذا فعل؟ قال: ليأذن أستاذي أن يأتي بالكتاب. نرجع للأصل، إذا اختلفنا نرجع للأصل. ليأذن أستاذي أن يأتي بالكتاب. فدخل نعيم بن حماد البيت وأخرج الكتاب وهو ينظر فيه ويقول: من ذا الذي يقول إن يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟
الله الله،
شوف الإنصاف، يعني هذا تلميذ له تواضع، لأن الحق حق أن يتبع. من ذا الذي يقول إن يحيى ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا أخطأت، وكانت الأحاديث في أوراق فالتبست علي.
ورجع للصواب،
رجع للصواب. قال: إنما أخذت ذلك عن غير ابن مبارك عن ابن عون، فتوهمت أنه من جملة أحاديث ابن مبارك عن ابن عون.
فضل الشيخ، يعني بارك الله فيكم، أجبتم
لسه
أحسنتم. أنا أريد أن أسأل
بذكر الصالحين، يعني
صحيح، يعني كما قال
خير العلم
فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، لكن أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ سعد، مش عارف أنا هعكر صفو الأمر، ولكن يعني هذا ما نحتاجه إليه الآن. نريد فضيلة الشيخ نسألك عن الضبط عند علماء الإمامية، ما حجمه وما صوره؟
طيب الحمد لله. وبعد ذكر الشيخ صور يعني يتشرف الإنسان،
هذا لا شك وجه إعجاز، يعني هذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن خلق مثل هذه الصدور التي تحفظ بهذا المستوى.
الثاني، يتشرف الإنسان أن يكون تابعا لأمثال هؤلاء الذين يعني حفظوا لنا هذا الدين ونقلوه لنا صافيا. ولكن يعني كما هو حلال البرنامج، لابد أيضا أن تعقد المقارنة. كل الصور التي ذكرها الشيخ، وذكر قصة شبيهة بما ذكر عن الإمام البخاري كذلك.
نعم، بارك الله فيك.
طيب، لا توجد مثال لهذه الأمور عند الإمامية أبدا. هذا الأمر نحن الآن هم كما ذكرت سابقا أن لا يوجد أصلا عندهم كتب جرح وتعديل أساسا، يعني الكتب موجودة إما في الطبقات أو فهرس دون ذكر، ولم تصنف فقط لمعرفة الرواة. فكيف سيعرفون الآن هذه التفاصيل التي قد ذكرها الشيخ وفق الله تبارك وتعالى. هذا حقيقة يعني أمر محير، بل إن حتى لما جاء بعض الإمامين في متأخرين يعني قريبين العصر منا، كانوا يستغربون كيف لم ينص علماء الإمامية على مسألة الضبط. هذا عجب كان عندهم، يعني أين الضبط عند علمائنا المتقدمين؟ لماذا لم يذكروه أو كما قالوا؟ يعني هذه مسألة الضبط لا تجد لها ذكر أصلا عند الإمامية. فكان في الغالب أن الإنسان إن كان مواليا وله علاقة طيبة مع الإمام المعصوم فمقبول الرواية. طيب هل كان ما هو حاله في الرواية بالضبط؟ هذا لا يتكلمون عنه إطلاقا، ولذلك يقول في رواية تمدح فلان. ولذلك من العجائب أنهم لما رأوا آلاف الرواة، وكما قلت كما الأمر يولد شيء جديد، لما تيقنوا أن الآلاف وكما قال الجلالي زرافات الرواة من المجاهيل الذي لا يعرف لهم ذكر، قاموا اخترعوا مسائل لكي يعرفوا من هو الثقة من هو الضعيف، ما هي يعني قواعد لكي يعرفوا الثقة من الضعيف. فاخترعوا ما يقارب يعني 30 مسألة لكي يعرفوا فلان ثقة أو غير ثقة، ليس منها مسألة واحدة في الضبط. فيقولوا مثلا فلان كان خادم المعصوم، فلان كان بواب الإمام المعصوم مقبول الرواية، فلان كان وكيل المعصوم، كان المعصوم أعطاه أموالا لكي يذهب بها إلى فلان، قالوا هذا إذا يقبل. وهكذا اخترعوا بعض القواعد التي لا علاقة لها بالضبط. مثلا قالوا فلان وكله الإمام المعصوم بأمر شرعي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الموت صلوات الله وسلامه عليك، من كان يصلي في الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكر الصديق. الآن وكله في الصلاة، اقبلوا بكر الصديق على ظهر هذه القاعدة لا يقبلونهم، ولكنهم يلتزمون بهذه القواعد فقط في التعامل مع من أرادهم أن يوثقوه. ولذلك يعني تخيل بعض علمائهم وليس الكل قال من كان خادما الإمام معصوم فهو ثقة، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني خدم خير الخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا لابد والله لما تتأمل في هذه القواعد التي قد وضعها وقد ذكرها أبو علي الحائري في 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 منتهى المقال وغيره كثير ذكروها، لا تجد مسألة واحدة من تنص على الضبط. ولذلك يعني لما نتكلم عن ابن أبي عمير مثلا محمد بن زياد أو كذا، هذا الراوي من المشاهير عندهم، هذا يقول سألت أبا عبد الله، مع أنهم تقريبا بالاتفاق أنه لم يسمع جعفر الصادق، ماذا عملوا؟ لم يقولوا فلان
اتفاق عندهم أنه لم يسمع
أو لا لا طيب لا أريد أن أقول اتفاق، الأغلب أنه لم يسمع جعفر الصادق. ماذا قالوا بعض علمائهم؟ الآن النظر الصريح الصحيح أن هذا في إشكال الحديث، لم يقولوا أخطأ الشيخ، اخترعوا رجلا آخر يقوله ابن أبي عمير حتى لا يقول أن محمد بن عمير صحيح، فقال لا محمد بن عمير ليس رجلا واحدا بل هم اثنان، على أي أساس ومن أين أتيتم بهذا؟ فقط حتى لا يخطئوا محمد بن أبي عمير. بل إن يعني علي إبراهيم القمي وقد سبق ذكره قبل ذلك يروي الكليني محمد يعقوب الكليني عن علي إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم أنه يعني دخل قوم على الإمام الرضا، ووقع عند ابن شهر أشوب في المناقب، يقول روى ابن إبراهيم بن هاشم قال استأذنت أبا جعفر لقوم من الشيعة، فهو يؤكد أنه كان موجودا، وإذا اقترت الروايتان كل ما يفسر آخر. الحاصل الكليني يروي عن علي إبراهيم القمي عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم أنه استأذن على قومه، يقول كان صاحب الإمام الرضا، مع أن لا أدري كم رواية روى عنه، أذكر أنه في إشكال أيضا في هذا. فالحاصل دخل هؤلاء القوم على هذا الرجل وهذا الإمام الجليل، فأرادوا أن يختبروا هل هو إمام أم ليس بإمام، فأسألوه عن 30,000 مسألة في مجلس واحد. وكم كان عمر الإمام آنذاك؟ كم يا شيخ حسن توقع وكم يا شيخ حسن توقع؟ عمر 10 سنين. إمام طفل صغير يؤتى بعلماء الأمة لكي يعكف الركب عنده ويسأل عن 30,000 مسألة، ويقول الراوي وهو هذا يقول في مجلس واحد. وهنا السلام، كيف نخرج وكيف نحمل ونحسن الظن بهؤلاء الرواة محمد يعقوب الكليني عن إبراهيم الهاشم عن أبيه؟ الرواية استحالة تقع إذا أردنا العقل الصريح، لا يمكن أن يسأل طفل صغير ونقول الآن هو معصوم سنتقبلها. ولكن 30,000 مسألة في مجلس واحد، يعني هذا الأمر تخلله السؤال وجواب، 30,000 سؤال معه 30,000
جواب
في مجلس واحد، كيف تعقل هذه؟ لم يقول إبراهيم بن هاشم أخطأ، لم يقول كلين أخطأ، لم يقول كذا، قال لا، قال المجلسي من بعض أعذاره، قال لعل الله عز وجل مد لهم الزمن.
الله
لكي لا يوجد شيء اسمه ضبط أبدا. الله
المستعان،
يعني لا عقل ولا نقل،
لا عقل ولا نقل.
فقال المجلسي لعل الله عز وجل قد مد لهم الزمن. نقول طيب، وقال لعل الله عز يعني أو لعل الإمام المعصوم كان يعلم الغيب طبعا، فكان يعرف ما في عقول هؤلاء فكان يجيب عن الأسئلة قبل أن يسألوه. وليكن أنا أقول وليكن. طيب بعض الأسئلة ألا تحتاج تفصيلا؟
فضلت الشيخ سعد
عفوا فقط لو كانت الأسئلة فقط صح أو خطأ 30,000، فما بالك إذا كان في مسألة فيها بعض البسط.
الله المستعان.
فنقول مع ذلك
نريد كثير من البسط ولكن بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم فافقوا معنا.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب.
أعز النبي وأصحابه، فما المرء إلا مع الصحب، أيرجو الشفاعة من سبهم، بل المثل السوء للضرب.
أعز النبي وأصحابه، فما المرء إلا مع الصحب، أيرجو الشفاعة من سبهم، بل المثل السوء للضرب.
ألا تنظرون لرشد معي، ألا تهتدون إلى الله بي، يرى الله سري إذا لم تروا، فلم تحكمون على غيبي. نعم قبح الشتم من مذهب، وشتمة القوم من ذهب، له في المكارم قلب جبان، وفي الشبهات يد الخطب.
وفي الشبهات يد الخطب.
وفي الشبهات يد الخطب.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأفاضل الكرام، مرحبا بكم من جديد، ومرحبا بمشايخنا الأفاضل الشيخ سعد بن راشد الشنفة وفضيلة الشيخ المحدث طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ سعد، طبعا قبل الفاصل استعرضنا حال الضبط عند أئمة السنة من خلال كلام الشيخ طارق حفظه الله، وأيضا قضية الضبط عند الإمامية. حضرتك ذكرت أن سند عن الكليمي
عن إبراهيم القمي عن أبيه،
عن إبراهيم القمي عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم، عن المعصوم اللي هو الإمام الرضا أنه دخل عليه وهو ابن 10 سنين، كان الإمام الرضا عمره 10 سنين، فسأله عن 30,000 مسألة
في مجلس واحد.
في مجلس واحد. طب قضية الضبط أظن حضرتك علقت على هذا بالتفصيل، فعلم أنه لا ضبط أصلا. الأمر الثاني بقى فضلت الشيخ اللي وضحه الشيخ طارق
على الشيخ موضوع تقريبا، ولكن كشف لأمر مهم. الشيخ عندما تكلم فقه الله لما ذكر أن هناك اختبار للرواة، وأن بعض أهل السنة ينظر إلى شيخ معين وينظر إلى تلاميذ هذا الشيخ ويقارن، وهناك مقارنة تكون، فمن إذا قد يتبين الخطأ بسبب تلميذ معين. هذا الأمر لا يوجد عند الإمامية،
أمر الاعتبار،
أمر الاعتبار هذا لا يوجد عند الإمامية. أو أن يقول مثلا هذا الشيخ الفلاني أو الطلاب هو فلان وكذا، هذا لا يعرفونه، لأن في الغالب أغلب الطرق التي تأتي هي عن طريق واحد لا شريك له في الغالب، ولا أقول دائما. فمثلا إن روى زرارة بن أعين هذا عن جعفر الصادق، قلما تجد أحدا شاركه في هذه الرواية، أو إن روى يعني غير أي واحد يروي رواية عندهم في الغالب، ولا أقول دائما، إن روى رواية لا تجد له مشارك، وتجده أحدا في أكثر يعني أغلب الطرق،
بل أفراد
بل أحدا. ولذلك الحديث المتواتر عندهم أعز من العزيز، يعني بأن يكون في كل طبقة في شيء في إمام واحد، وفي طلاب هذا الإمام، وأن يكون جمع عن جمع هذا لا أدري أين تجده طيب عندهم. فلا يمكن تجد مثلا خمسة من أصحاب التلميذ الإمام يرون عنه حديثا مثلا واحد. ولذلك لا تجد عندما ذكر الشيخ وفقه الله مسائل الاعتبار ومسائل إذا اختلف الثقات عن شيخ معين هذه لا توجد. لا ليس
طيب فضلت الشيخ نريد أمثلة أخرى يعني هل من مزيد في الأمثلة
في مسألة
الموقف تعال كلنا عن إبراهيم عن أبيه.
نعم لا في مسألة أخرى حول الضبط يعني الآن الصدوق الذي روى لهم تقريبا هو أكثر عالم جمع هم ثلاثة يعني ذكرنا الصدوق ومحمد يعقوب الكليني والطوسي مدار يعني علم الحديث عند الإمامية على هؤلاء. الصدوق هذا نفسه فيه بعض الإشكالات حتى قال بعض علماء الإمامية أن في أحد الحديث تغييرات تورث سوء الظن بالصدوق.
الصدوق هذا لقبه
هو الصدوق هو اسمه محمد هذا محمد هذا محمد بن أبويه القمي الصدوق يعني كان يتصرف في الروايات حتى قال بعض العلماء ولذلك لما تفطن متأخري شيوخ البحراني تركوا روايته. متى استوعبوا هذا الأمر؟ بعد أن امتلت يعني الكتب في رواية هذا الرجل وقالوا هذا الرجل يزيد وينقص في الحديث هذا الشيخ البحراني تركوا الرواية عنه. لماذا؟ لم يكن اعتباطا بل كما قال أحد العلماء كان له تصرفات في الحديث تورث سوء الظن بهذا الصدوق. لذلك كل من سبق وما
إذا فضلت شيخ يعني هذا يلفت النظر لشيء مهم وأن هناك فعلا من الشيعة علماء عقلاء منصفين
ومع ذلك لا يقبلون رواية ما يرويه الصدوق.
لا حول ولا قوة.
يعني لأنهم إذا ألقوا كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه نصف مذهب الإمامية انتهى بالنسبة للرواية. هو أحد الكتب الأربع المعتمدة. لذلك نعم أنا كما ذكرت عن أحمد حمد المروزي يقول نعم هذا يكذب لكن كبوت جواد وهذا الذي يكذب على زرارة الآن ليس مسألة ضبط يعني تجاوز مسألة ضبط لو هذا الرجل تلبس بالكذب يعني الصحيح عمل يعني أتخيل أن جابر بن زيد الجعفي هذا اتهم صراحة من قبل المعصوم جابر بن زيد الجعفي. الآن نقول لما طعنتم في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول روى 5000 نقول نقبل عن 5000 مع أن هذا الأمر غير مسلم أصلا ولا في باب التنزل. هذا علي إبراهيم القمي والكليني يروون 30000 مسألة في مجلس واحد كيف سمعها الآن هذا الرجل؟ نقبلها الآن وننتقل لمسألة أخرى ونتنزل معهم. فإذا كنتم قد طعنتم في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جابر بن زيد الجعفي الآن يروي عن جعفر عن محمد الباقر 70000 مسألة أو 70000 حديث يقول أنا مأمور بإظهارها أن تظهر الناس. طيب ويروي أيضا 70000 حديث أخرى مأمور بالكتمان. الآن الدين 70000 حديث ما أدري لماذا أعلمه يعني الإمام المعصوم هذا الحديث لا أدري إذا كانت فقط للكتمان ليست حديث أو تناسل الفتن وكذا حتى يتحفظ بها الإنسان. لا 70000 ومع ذلك أتى الإمامية إلى ابن محمد الباقر ومن هو؟ جعفر ابن محمد وهو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وارضاه. سألوه عن أحاديث جابر نص صراحة ما تقول في أحاديث جابر. فالآن أي عاقل لابد أن يعرف. فقال الإمام المعصوم والله ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. الآن حتى هو يقول لم يدخل علي قط ولم أره عند أبي إلا مرة واحدة. هذا الكلام هل هو التصديق لهذا الرجل أم تكذيب لهذا الرجل؟
تكذيب لا شك في ذلك.
نعم ماذا قال الخوي؟ قال أخوي كلمة عقريبة قال لا له قاله تقية هذا القول الأول. ورد عليه أحد علماء الإمامية وهو بسام مرتضى قال يعني أين التقية في هذا الكلام يعني من أين أتيت بالتقية؟ وقال لعله رأه في مكان آخر. الإمام معصوم لم يسأل هل كان جابر يدخل عليكم لا سؤال عن حديث جابر فقال له هذا الرجل لم يدخل على أبي إلا مرة واحدة فكيف أتى بهذه 70000؟ ولذلك هل ضبط أم لم يضبط؟ هم يقبلون كله يعني ما روية إذا كان يوافق المذهب أو كان هذا الرجل يعني محترما عندهم. ولفائدة أيضا أذكرها فقط هنا حتى على عجالة أقول المقبول عندهم هو المكثر بصرف النظر
عن حاله
عن حاله. يعني الكليني لا يعرفون عن المعلومات اليسيرة مع ذلك صار علم. فراس الكوفي يقول حتى كان يقول أحد علماء الإمامية عنه ها كان أحد محدثي أو أعلام الغيبة الصغرى الأعلام. طيب له ترجمة؟ يقول ليست له ترجمة. المتأخر يقول هذا من الأعلام وكذا وكذا وليست له ترجمة لأنه قد أكثر من الرواية في تفسيره وفي تفسير علي إبراهيم القمي. الآن تقريبا هذا أكثر وقت المجال.
جزاك الله خيرا فضلت الشيخ يعني أفضت وأحسنت بارك الله فيك. فضلت الشيخ طارق كرر علي حديثهم يا صاحي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادق.
ستتغير الأجواء الآن ستتغير الأجواء.
نعم يعني نعود إلى الصفو إلى صفا مرة أخرى عن اختبار الرواية.
طبعا كل راوي من رواة الحديث كانت تجرى له اختبارات على اختلاف أنواعها. وكان علماء السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يجرون هذه الاختبارات ليس لغرض التشفي، وإنما لغرض معرفة إن كان الراوي أهلا لرواية الحديث أم لا، حتى وإن كان معروفا بصحة المعتقد. يعني مثلا أبو نعيم الفضل بن تقي ده إمام من أئمة الحديث ثقة، وهو من أهل السنة أيضا، وهو من أخص شيوخ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، ومع ذلك أجريت له الاختبارات، يعني كما في تاريخ بغداد، وكذلك في كتاب الكفاية له، وكذلك حكى هذه القصة الإمام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين له، أن يحيى ابن معين أراد أن يختبر الفضل بن ذكي ابن عين، فماذا فعمد إلى ورقة وذكر فيها جملة من الأحاديث.
يحيى ابن معين يختبر شيخه،
شيخ
أبو نعيم الفضل بن الدكين،
يريد أن يعرف إن كان هذا الشيخ يحفظ ويتقن حفظ الحديث أم يخطئ. فذكر جملة من الأحاديث في ورقة من الأحاديث التي هي أحاديث أبو نعيم الفضل بن الدكين، وفي أثناء هذه الأحاديث دس جملة أخرى من الأحاديث لينظر هل يعرف الشيخ أحاديثه ويميزها من أحاديث غيره أم لا. شوف حتى الدقة في الاختبار، يعني ما اختبار فقط في حفظ المتون والأسانيد، لا، قد يكون الحديث صحيح ولكن ليس من حديثك إنما يرويه غيرك من الثقات. فهو يريد أن يعرف هل أبو نعيم يميز بين أحاديثه التي هي أحاديثه وبين أحاديث غيره من الرواه أم لا. تخيل واحد مثلا يكون عنده 1000 حديث وهو يميز كل حديث، هل هذا فعلا أنا سمعته أم لم أسمعه؟ قد يكون عارف أنه حديث صحيح لكن ليس من حديثي. واضح؟ فلما كتب هذه الورقة دفعها إلى بعض التلاميذ اللي هم صغار السن، اسمه أحمد بن منصور الرمادي، وقال له يا أحمد إذا كنا في مجلس الشيخ ورأيت أن المجلس قد خف، يعني خف عدد الناس، فادفع هذه الورقة للشيخ واسأله عن هذه الأحاديث. طبعا هذا يدل على برضك إنصاف يحيى، ما يريد أن يفضح الشيخ حتى لو أخطأ، ما يريد أن يفضحه على ملأ من الناس. قال إذا خف المجلس، يعني لم يبقى في المجلس إلا خواص تلامذة الشيخ. واضح؟ وكان في هذه الأيام إذا جلس أبو نعيم للتحديث جلس على جانبه الأيمن أحمد بن حنبل، وعلى جانبه الأيسر يحيى ابن معين، كان يخصهما بذلك. فلما أن انقضى المجلس وخف المجلس دفع أحمد بن منصور الرمادي هذه الورقة إلى الشيخ ليسأله ما رأيك هل هذه حديثك أم لا. فإذا بالشيخ ينظر في الورقة نظرة ثم ينظر في أحمد منصور نظرة أخرى، ينظر فيها ثم ينظر في وجهه، يتعجب يعني دليل أنه فهم الملعوب. فقال له أما أنت، يعني أحمد بن منصور الرمادي، أما أنت فأقل من أن تفعل ذلك، يعني لسه صغير في العلم ما تفهمش هذه العيب، وأما أنت، وأشار إلى أحمد بن حنبل، فآدب من أن تفعل ذلك. الإمام أحمد كان عنده حياء وكان لا يواجه أحدا بمعنى، وإنما إذا سئل يجيب. ابن معين كان عنده جرأة يقف على الملأ كده ويقول زي ما حكينا في قصة أبو الأزهر، وفي كل خير، ولا أظن أن هذا إلا من هذا فرفسه أو أقعه من على السرير.
يقصد يحيى بن معين،
يقصد يحيى
ولا
بن معين.
أظن أن هذه
فقام يحيى بن معين بعد أن رفسه وأوقعه، فقام يحيى ابن معين وقبل رأسه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، الله مثلك من يحدث، إنما أردت أن أجربك.
الله
أراد الله أن يختبر، مع أنه يعلم أنه عالم من أهل السنة، ينظر هل فعلا يميز الأحاديث ويعرف الأحاديث ويعرف أحاديثه من أحاديث غيره أم تختلط عليه الأمور. فإن اختلطت عليه الأمور لم يأخذ عنه، كما سبق قبل ذلك لما عبد الرزاق قال ابن معين أريد أن تسمع مني حديثا مشافهة، حديث واحد، قال ولا نصف حديث. واضح. لما كان ابن معين وأحمد بن حنبل في اليمن عند عبد الرزاق بصنعاء، دخل أحمد بن حنبل مرة على يحيى ابن معين.
طيب، يعني هذا الاختبار الأخير نلقي إلى حلقة قادمة إن شاء الله حيث داهمنا الوقت. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الحوارات الطيبة المفيدة النافعة، وجزاك الله خيرا أيضا فضيلة الشيخ سعد على هذا التوضيح وهذا التبيين. وأسأل الله أن يوفقنا وجميع مشاهدينا سواء السبيل أن يوفقنا إلى الفهم والعلم والتدبر إلى كل ما سمعناه، ويأخذ بأيدينا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو سبحانه يعني هو الهادي وهو نعم المولى ونعم النصير. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى حلقة قادمة من عبقرية البخاري إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما كت إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب.